واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الطريقة اللي هتتعامل بيها مع المجتمع الدولي اللي قسمناه كومين كبار، كوم فيه الدول وكوم فيه المنظمات الدولية كلها، سواء الحكومية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة، والغير حكومية زي بنوك التنمية والمجموعات الإنسانية والمنظمات الحقوقية وغيرها. وجرينا معاكم بالأحداث وعرفنا هنعمل إيه مع كل فئة من دول، من أول استغلال البترول والموارد الطبيعية مع الدول، واستغلال لو موقعك حلو على طرق التجارة أو وسط حرب دايرة بين كذا دولة وإنت في النص ما بينهم، مرورا بالمنظمات اللي هتعرف تحلب منهم الفلوس أول بأول عن طريق المساعدات وقت الكوارث الطبيعية والتمويل للمشاريع والاستثمار وغيرها، لحد ما ختمنا في الآخر بالمنظمات الحكومية وإزاي هتعرف تمشيها زي ما أنت عاوز وتطلع منها بحليف واثنين وتلاتة يساندوك ويدعموا قراراتك. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونشوف هنعمل إيه في ملف تاني من أهم ملفات الدولة، الاقتصاد. هتبني اقتصاد دولتك إزاي؟ وهتعمل إيه مع القطاع العام والخاص؟ والأهم إزاي تأيف ميزانيتك على مزاجك؟ الفلوس في أي بلد هي عصب البلد دي، البنزين اللي بيدور الموتور ويخليه يشتغل، من أول الحكومة اللي لازم لها ميزانية ثابتة، للبنية التحتية خصوصا لو بلدك فقير، للانتخابات ومصاريفها، لحاجات تانية كتير. ومش بس المصاريف الخاصة بالبلد، انت نفسك هتحتاج الفلوس في حكمك أكتر من الدولة ذات نفسها. يعني تفتكر الحصالة اللي هتملاها عشان تصرف منها على محاسيبك هتملاها منين؟ الرشاوي والمكافآت والرش اللي هترشه على مؤيدينك ورجالتهم وعيونك اللي راميهم في كل حتة، كل ده تصرف عليه منين؟ مليون بق مفتوح عاوز تسده عشان ما يروحش لغيرك، وطبعا عيلتك على راسهم كلهم. انت زي ما هتحتاج تصرف على الغريب عشان تشتري ذمته، هتصرف على القريب منك عشان ما يتقلبش عليك ويبيعك في لحظة. انك تبقى رئيس دولة معناه انك تتعلم تبقى اكبر حوت فيها، يبلع البلد كلها في جوفه ويسيب فتفيت للي حواليه بمزاجه. حوت ليه اكبر نسبة بس سايب اللي حواليه يسترزقوا وياكلوا لقمة خفيفة جنبه. حوت ولاقوا اللي مصلحته معاه ويدفع اكتر. الشركات الاجنبية فلوسها حلوة، يعمل لها عقود احتكار تخليهم مستحوذين على السوق مقابل عمولات لي هو وعيلته واصحابه. رجال الاعمال محاسيب وعاوزين حتة من التورتة، يلعب في الاسعار ويتحكم في الاستيراد والتصدير عشان يعجز شركات كبيرة ويجيبها الارض لحد ما رجالته يستولوا عليها. خلص على الشركات ورجال الاعمال، يضرب وعود في الهواء بقى، وانه هيصلح السوق وهيلغي الدعم وهيعمل مش عارف ايه، وكل ده عشان بس يغر البنك الدولي وصندوق النقد يدوله قروض بالملايين. يعني باختصار تبقى كلب فلوس حرفيا، مطبق مبادئك وشايلها في الدولاب مع اللبس الشتوي كده. قناعاتك بتتشكل حسب اللي بيدفع لك، والدوله اللي تدفع اكتر هي اللي هتلتزم بسياساتها وايديولوجيتها. صلى تلبس وتاكل وتشرب زيهم. اي ديكتاتور كلمه اقتصاد عنده تتلخص في معادله من طرفين، ايرادات داخله ومصاريف خارجه. دوري النهارده بقى اعلمك ازاي تركز بشكل علني قدام الناس على الايرادات وبشكل سري على المصاريف، لكن لازم تبقى فاهم ان الاثنين مهمين بنفس الدرجه. الاثنين سوا بيشكلوا معادله زي ما قلت لك، والمعادله دي بتصب في جيبك، لان يعني لا مؤاخذه هي ثروتك وثروه البلد ايه، ما الجيب واحد في الاخر. زي ما كان بيحصل في نيكاراغوا مثلا، عيلة الرئيس سوموزا كانت من الاربعينات مسيطره على كل تفصيله في اقتصاد البلد تقريبا، وبيعملوا كل حاجه في ايدهم تديهم امتياز اقتصادي زياده او تعفيهم من التزام مجبر عليه باقي الناس، يعني يبقوا اقل ناس تلتزم بالتراخيص بتاعه الحكومه، او يستوردوا سلع معفيه من الجمارك بمساعده الجيش كده يعني. وده اللي خلاهم يسيطروا لسنين طويلة على أي صناعة تجيب فلوس باستمرار وما تخسرش. قطن، لحوم، معلبات، ورق كرتون، وتبغ، وسكر، وأسمنت، وتصدير جمبري واستاكوزا. ده غير سيطرتهم على القطاع المالي والمرافق العامة وصناعة المراكب والطائرات كمان. بص شوف إيه اللي ممكن يخطر على بالك وهتلاقيهم راشقين فيه، لحد ما بقوا مع أواخر السبعينات العيلة المالكة حرفيا لكل شيء تقريبا يستحق إن حد يملكه في البلد. أنا عاوزك تعمل زيهم كده بالظبط، تسيطر على كل صناعة وتجارة، كل حاجة بتتزرع في البلد، كل قرش بيعدي بين المواطنين وممكن تستفيد منه، من أصغر راس فيهم لحد الصفقات التقيلة بين رجال الأعمال أو الشركات وبعضها. ادفس راسك في النص بينهم وقول لهم فيها لخ فيها، يا تطلع لك بمصلحة يا تقفلها لهم خالص. بعد ما تعمل كده عاوزك تعلم ده لحكومتك بقى، مالا تسيطر على القطاع العام كله ازاي لوحدك وبطولك كده؟ لا طبعا، انا عاوزك تشرب مني الكلام وتفهمه كويس وبعدها تنقله لحكومتك بالكامل. عاوزك تخليهم صيع زيك في تقليب الناس، يتعلموا ازاي يجيبوا لك ايرادات من بذر العنب، يفرضوا سيطرتهم على كل ركن في الدولة، ما يسيبوش قطاع ولا طبقة ولا جماعة ولا عرق، وخصوصا طبعا اللي شغالين في البيزنس، وكمان يركزوا على القطاع الخاص. مش القطاع ده هيشتغل تحت عينيهم وتراخيص شغله هيطلعها من الحكومة يبقى يشكلل عشان يعدي؟ ده مغاد بقى على تراخيص، على رسوم، اي حاجة حتى ولو تافهة بس بتجيب فلوس لازم يرشقوا فيها. ما تستهونش بالحاجات دي وتقول توافه، ده مغب 20 جنيه من هنا على رسوم ب100 جنيه من هناك، وهوب تلاقي ايرادات الحكومه زادت، وطالما زادت فثروتك هي كمان هتزيد معاها. اتعلم من اللي كانوا قبلك، اللي كرسي الحكم خلاهم مليارديرات حرفيا في سنين بسيطه. عندك سوهارتو بتاع اندونيسيا كانت ثروته بتلعب في بتاع من 15 ل 35 مليار دولار، فريديناند ماركوس بتاع الفلبين من 5 ل 10 مليار، موبوتو سيسيكو بتاع زائر 5 مليار، وميليسوفيتش بتاع صربيا جاب المليار مرتاح، واللي فيهم كان فقير قوي كان بيلعب بمئات الملايين، زي دوفالي بتاع هايتي اللي كانت ثروته بتتقدر من 300 ل 800 مليون، والبرتو فوجيموري بتاع بيرو كان 600 مليون، وارنولد أليمان بتاع نيكاراجوا كان يدوبك 100 مليون. ودي الفلوس اللي عرفوا يختلسوها ويقلبوا الشعب فيها وهم في الحكم وبعتوها على حساباتهم بره. شوف بقى صرفوا قد ايه وهم في الحكم نفسه، انت اقل من اي حد فيهم؟ لا طبعا، لا انت اقل منهم ولا اقل حتى من اللي جاي قبلك على نفس الكرسي. تلاقيه هو كمان كان عاملهم على قلبه قد كده وحساباته بره البلد غرقانه بخير الشعب. يعني ما تقوليش ليه يا عم حرام مش حرام، عشان دي جمعيه ودايره اصلا، وكل واحد جه مكانك عمل نفس الحركه وانيل منها كمان. لازم اول ما تمسك الحكم تشوف اللي قبلك ده كان خاربها ازاي وعمل ثروه كام وجمعها ازاي، وطبعا هتلاقي رجالته مسيطرين على كل حته. ما هي بالنسبه له كانت امبراطوريه بقى هو اللي بنيها، وفاكر نفسه هو ورجالته مخلدين فيها للابد. فانا عاوزك مش بس تراجع ثروته وتشوف معاه كام مليون وخلاص، ده انت تراجع امبراطوريته دي بالكامل، تفصصها حته حته عشان الحتت اللي انت ما عدتش محتاجها تفكها وترميها، وتحتفظ بالحاجات التانيه اللي هتجيب لك فلوس طول ما انت في الحكم. لما تعمل كده مش بس هتسيطر على الشبكه الاقتصاديه اللي عملها الرئيس السابق اللي قبلك، ده انت كمان هتطلع بفوائد جنبها زي الفل. اول فايده انك هتوفر وظائف بالهبل لمحاسيبك ورجالتك لما تخصخص شركات وتامم صناعات وتحل مجالس ادارات سابقه وبتاع، كل ده هيخلي فيه اماكن فاضيه بالهبل تملاها برجالتك، والباقي ترميه للشعب، وتطلع قدامه بطل شعبي عاوز يعين ابناء الوطن الغلابه الشحاتين. انت مش عاوزهم يحترموك وبالذات في اول حكمك؟ الحركه دي هتخليك تكسبهم وش وتكسب تعاطفهم ومحبتهم كمان، باعتبارك بتفكر فيهم وعاوزهم يلاقوا وظائف ليهم ولعيالهم يعيشوا منها كويس بدل البطاله. طب دي اول فايده. التانية بقى، التانية ببساطة هي الخميرة معلم اللي كان عاملها الرئيس ده. شوف حساباته هتلاقيها متروسة فلوس مش لاقية اللي يصرفها، وكلها حسابات طبعا لا عليها رقابة ولا حد يعرف بيها اصلا، فلما تحط ايدك عليها وعلى الارصدة اللي فيها هتعمل بيها ثروتك انت وتدلع نفسك وتصرف على اللي حواليك. عشان كده زي ما قلتلك اول خطوة تعملها لما تمسك الحكم جديد وتبدأ تشوف انت مكانك فين دلوقتي وعليك تعمل ايه، لازم اول حاجة تعرف انت تحت ايدك كام. تراجع الحسابات كلها وتفتح الخزائن بتاعت الدولة وتعمل كشف بالحسابات السرية اللي محدش كان عارف بيها، لا من الشعب ولا من اللي كانوا حوالين الرئيس السابق أصلا، ومن وقت للتاني ترمي كم معلومة للصحافة كده ينشروها للناس، أو تطلع أنت أحسن تعلن عنها. ده هيخليك تكسب محبة الناس بسرعة، إنك راجل شريف جاي يقضي على الفساد ويشوف اللي بوظه اللي قبله بسبب الجشع، وساعتها تفضحه فضيحة المطاهر زي ما حصل مع زين العابدين بن علي بتاع تونس اللي التحقيقات ما سابتش حاجة تخصه ما دورتش فيه، لدرجة ان هم وصلوا لحوالي 112 واحد من معارفه القريبين منه واكتشفوا ان هم يحتكموا على مليار ونص يورو، ده غير حوالي 15000 موظف ما كانش لهم اي 30 لازمة بس كانوا شغالين كده وخلاص بالحب والمحسوبية. وده يديك فكرة صغيرة كده ايه اللي ممكن يعمله رئيس في دولة وهو عارف انه مش هيتحاسب ولا حد هيرجع وراه. الحسابات حسابات وباسمه عادي خالص، الصناعات في البلد هو وعيلته اللي يملكوها برضو عادي، وتحت ايده امبراطورية كاملة معمولة عشان تخدم عليه هو واللي يرضى عنه. طالما ما فيش رقابه تقدر تعمل ما بدالك، ووقت ما تقع يبقى حلها ربنا بقى. بس خد بالك تفهمش من كلام انك تاخدك الجلاله بقى وتفتح على البحر وتبقى فاجر علنا كده، ما تستفزش الناس برضو ولا تفضح نفسك وتقول مش مهم. طول ما انت في الحكم الفرق البسيط بين مفهوم ميزانيه الدوله وميزانيتك الشخصيه هيفضل يختفي حبه حبه لحد ما يضيع خالص، فمش عاوزين لما ده يحصل تكون مفضوح للي رايح واللي جاي بحجه ان ما فيش رقابه. العب براحتك بس على الهادي ومن تحت الترابيزه، محدش بيجري وراك يعني ولا انت محتاج تستعجل، هتلم كل اللي انت عاوزه فبالراحة خالص على نفسك، ما تبقاش جشع عشان كتر الاستهلاك ممكن في لحظة يقلب الكل عليك، سواء اللي حواليك وعينهم على ثروتك يا الناس اللي في الشارع ومش لاقين اللقمة. بس عشان نرتب أفكارنا خلينا نقسمها لملفات صغيرة عشان ما تلاقيش موضوع الاقتصاد ده واسع ومبهوى عليك. تعال نبتدي الأول بالميزانية العامة. زمان كانت الميزانية بتاعت كل دولة ديكتاتورية يدوبك بتقضي غرضها وبتكفي مصاريفها وحلوة قوي على كده، والدول أو المؤسسات اللي بتسلف كانوا بيدوا الحكام الديكتاتوريين اللي هم عاوزينه من غير ما يطلبوا في المقابل حاجات كتير منهم أو يتدخلوا في شؤونهم والجو ده. ولكن سبحان الله يا أخي الفلوس لا بقى فيها بركة ولا اللي بيدي الفلوس بقى بيطلعها بنفس سمحة كده، فكل النظام الحلو اللي كان مريح الديكتاتوريين ده اتغير بالكامل. عندك مثلا سنة 71 فرانسوا دوفاليه بتاع هايتي قلب الشعب بتاع 64% من إيرادات الميزانية، وكانت بتتسرب أول بأول ملايين ورا ملايين في صورة نفقات خارج الميزانية، بس أنا وإنت عارفين إنها كانت بتتحط في حساباته برا البلد، وخصوصا حساب النانوس الصغير ابن الرئيس اللي كان فتحه له في سويسرا. طالما غابت الرقابة يبقى كل شيء متاح، خصوصا في الدول اللي السكان فيها بيبقى تعليمهم قليل ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة الحاكم مسيطر عليهم وكسر شوكتهم، والصحافة والإعلام ما يقدروش ينطقوا. ساعتها كل حاكم بيتعامل مع الميزانية على إنها جيبه الشخصي حرفيا، هي محفظته اللي يحطه ويشيل منها زي ما هو عاوز. حد يقدر يقول لك محفظتك فيها كام وبتصرف قد ايه؟ لو قررت تعمل كده هتتدلع فعلا، لكن مش كتير، لان زي ما قلنا من شويه زمن الدول والمؤسسات اللي ما بيتفسوش مناخيرهم في اللي ما لهمش فيه انتهى خلاص. مش بيدوك قرش هيقولوا لك بتعمل بيه ايه وبتصرف منه قد ايه وعلى ايه، اعمل لي كشف حساب كامل بيه يلا. ولو قرروا يتسهلوا شويه في الكلام ده وما يركزوش صرفت القرض في ايه، هيركزوا في الاجراءات اللي قبل القرض، يعني الدعم والموظفين والعماله في بلدك والتعويم واللي مش عارف ايه وهكذا. لو لقيت الحال كده بقى ممكن تروح ساعتها لناس تانية تديك فلوس برضو وتدعمك بس بدون تركيز معاك، وعلى راسهم الصين مثلا. دول بقى لا هيصدعوك بطلبات ولا اسئله ولا نيله، اي نعم هيبقى فيه شويه تنازلات منك كده وانت بتتفق، بس في النهايه اريح بكتير من غيرهم. وتعاملاتهم في حكايه المشاريع والتمويل والكلام ده مختلفه خالص عن الاجانب اللي في الغرب، ومكاسبك من وراهم كتيره وهتشوفها بدري بدري مش بعد فتره. بس سواء استعنت بقوه خارجيه او لا، ففي الحالتين الميزانيه العامه بتاعتك هي فرصه عمرك عشان تطلع بمكسب محترم يضاف لرصيدك، خصوصا لو عرفت تأيف قوانين جديده تمهد لك ده وتساعدك عليه. عندك مثلا زي فنزويلا اللي ميزانيتها كانت مش ثابته، يعني كل سنه غير اللي قبلها، لانها كانت بتتاثر بسعر النفط اللي يعتبر السلعه الاهم في صادرات فنزويلا وبيتغير دايما، وبالتالي الايرادات كانت بتتغير معاه. فالحكومه عملت ايه بقى عشان تعالج التقلبات دي بدري بدري؟ عملوا قوانين جديده تقول ان اي ايراد يتجاوز الميزانيه المحطوطه في سنه من السنين يروح يتحط في صندوق خاص سموه صندوق الاستقرار. حلو كده، اهو ده يضمن ان الفلوس الزياده مش هتروح حضر اهو. لكن الصايع هوجو تشافيز بقى بيعمل ميزانيات قليله سنه ورا سنه وتوظف في كلام الناس وتريقتهم. المهم ان الميزانيه كانت مصاريفها واقعه خالص وتكاد يعني لا تذكر، فطبعا ده كان معناه ان الايرادات هتبقى اعلى في الميزانيه. ساعتها الفايض ده يروح فين؟ ايوه في صندوق الاستقرار. محتاج اقول لك الصندوق ده بقى كان مين بيحط ايده على اللي فيه؟ الصندوق ده كان ممكن تقول عليه كان حصاله تشافيز اللي بيصرف منها على مشاريعه السياسيه ومشاريعه الشخصيه حتى. عندك مثلا ميزانيه 2008 اتفصلت بناء على سعر النفط المتوقع في رايهم اللي هو 35 دولار للبرميل. مش قلنا سعر البترول هو اللي كان بيحدد الميزانيه؟ هما بقى قالوا 35 دولار للبرميل رغم ان سعر السوق كان ما يقلش عن الضعف تقريبا. عارف الفايض في الميزانيه كان كام؟ 20% سنويا من سنة 2002. عرفت بقى ايه فايدة القوانين المالية في بلدك؟ من غيرها مش هتعرف تظبط الميزانية بتاعتك وبشكل شرعي وقانوني يخلي اي حد يخرس وهو بيحاسبك، ده لو قدر يحاسبك اصلا. المهم انت بتحول الفلوس من ميزانيتك تكون دقيق جدا، هكررها لك للمرة التانية، انا بعلمك تقلب الميزانية وتلعب فيها صحيح لكن تلعب بشياكة وبدون جشع. هفضل طول الحلقة اقولها لك كده لحد ما تحفظها. السرقات الضخمة بتتكشف مهما داريت عليها، وخصوصا لما تطلع من الحكم زي ما حصل لميلوسوفيتش بتاع صربيا اللي اكتشفوا في رصيده بعد ما طلع من الحكم 390 مليون دولار. شوف بقى كان يقعد يشرح فيهم قد ايه ويبرر ازاي مبلغ فظيع زي ده بقى في رصيده. وبعدين بذمتك يا جدع 390 مليون دول محتاج كام سنه تصرف فيهم لحد ما يخلصوا؟ العب في الحنين عشان ما تتقفش، والاهم قبل ما تسرق تكون جاهز بالمبررات، ورقك متستف وحججك مترتبه عشان لما تتسال ما تتلخمش. اعمل زي ادواردو دوس سانتوس بتاع انجولا اللي اكتشفوا فجاه ان ربع الناتج المحلي مختفي ومحدش عارف راح فين، وبدات التقارير تطلع وصندوق النقد الدولي يسال، فالراجل بكل هدوء طمنهم وقال لهم انتوا قلقانين ليه بس؟ كل الحكاية ان عائدات البترول بتاعنا ما تسجلتش بشكل دقيق بس، خصوصا ايرادات شركة النفط الرسمية بتاعت الحكومة، اهدي لوحدها ما تسجلتش بالكامل في الحسابات، يتسجلوا بس والدنيا هتبقى زي الفل. فبالراحة كده وبلاش النية الوحشة، يقول الكلمتين دول ويسكت بقى ويقول يا حيطة داريني؟ لا طبعا، اتصرف زي اي حرامي بجح وطلع بعد التبرير يهاجم الاعلام اللي اهتموا بالحكايه دي مره واحده والناس الحاقده اللي عاوزين يشوهوا سمعته وسمعه حكومته باي طريق. لو الميزانيه بتاعتك بقى ما فيهاش فرصه تعمل لك صندوق حصاله رصيده كله ليك زي هوجو تشافيز كده، فعندك بير فلوس تاني تقدر تستغله برضه. البير ده اسمه المشتريات العامه، تقدر تستخدم بند مشتريات الحكومه عشان يجيب لك شلال ايراد مستمر لحسابك، ولما حد يسال تبقى الحجه بنغطي احتياجات الحكومه كله لمصلحه الشعب. والكلام الهكس ده خلينا اشرح لك اكتر. الحكومه دلوقتي هي اللي مسيطره على كل شيء، بتوفر السلع العامه وشبكات الكهرباء والطرق والسدود وشبكات الري، وبتقدم خدمات الامن والسلامه بتاعه الشرطه والجيش، وبتوفر سوق مالي مستقر في سعر عمله ثابت. كل ده معناه ان الحكومه عندها تفويض كامل تتحكم بيه في المال العام. وبما انك انت الحكومه وتقدر ببساطه تتحكم في مشترياتها، تجيب ايه وتعمل بيه ايه، تمضي العقود اللي انت عاوزها وتدير الممتلكات العامه زي ما تحب. اي حكومه مش عندها احتياجات ومصاريف ولازم لها ايرادات تغطي المصاريف دي، انت بقى هتبقى المتحكم الاول في ده، الشخص اللي بيقيم الاحتياجات وبيدي قرار الشراء الفعلي، ومحدش هيقدر يعارضك ولا يقولك بتشتري دي ليه او محتاجين كذا ومش محتاجين كذا. اهي المشتريات العامه بتاعت الحكومه دي اسمها تعاقدات حكوميه. شكلك مش فاهم صح؟ طب خلينا اشرح لك واحده واحده. شوف يا سيدي، المشتريات العامه دي عشان تتم لازم لها تعاقدات، يعني مش بتبعت موظف على اول الشارع يجيب لك اسمنت من الكشك اللي على الناصيه، ولا بتشتري صفقه حديد من على امازون مثلا، لازم عقود واتفاقات بيسموها التعاقدات الحكوميه. التعاقدات دي بقى كنز اللي يعرف يستغلها صح، ممكن في سنين بسيطه تجيب لك ثروه انت وعيالك وعيال عيالك كمان. اي نعم انت هتبقى بتطلع القرش والف عين بصالك فيه، سواء وزراء او منافسين على السلطه او رجال اعمال او مسؤولين في الحكومه نفسها، لكن في النهايه لو عملت بشويه النصايح اللي بديها لك هتعرف تطلع باكبر ربح ممكن. ما تقلقش وما تفكرش ان دي حاجه انت الوحيد اللي اخترعتها، بالعكس دي عملها غيرك واحسن منك كمان في الحكم عادي خالص. اولهم بوتين مثلا، ده بقى ما كانش استاذ، ده له ماده لوحده باسمه كده في فن الضحك على الدقون باسم التعاقدات الحكوميه وتقليب الدوله. الراجل عرف يجمع السلطه والثروه مع بعض في ايد الدوله من خلال التعاقدات الحكوميه دي، ومن غير ما يكون في ناس في النص يبقوا وسيط كده يرخموا عليه وياكلوا معاه من التورته. ده كان منه للسبوبه على طول، ودايرته المقربه بس هي اللي كانت بتاكل الشهد معاه، وبيعرف يطلع لهم عقود بمبالغ محترمه طويله الاجل وحصريه في ايدهم لوحدهم ما يشاركهمش حد فيها. هتقولي بس دي دوله غنيه وطبيعي فيها رزق كتير يتسرق، هقول لك طب هي اوغندا في رايك دوله غنيه ولا فقيره؟ اهو هناك في مسؤولين في الحكومه اتهموهم بسرقه ملايين من ورا البترول اللي بتملكه الدوله، ومش بتكلم عن موظف ولا اتنين، ده وزير الخارجيه ووزير الطاقه بقى ووزير الداخليه من بعد كده ووزير الامن وفوقهم رئيس الوزراء كمان. عاوز حاجه تاني؟ يبقى ما تفكرش بقى عشان روسيا غنيه ومش غنيه، ايا كان الدوله اللي بتحكمها تقدر تغرف منها كوام ذهب وتحشي بيها جيوبك لو عرفت تمشي التعاقدات والمشتريات بتاعه الحكومه زي ما هقول لك بالظبط. ورقه وقلم بقى وانا اقول لك تعمل ايه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم تظبط تعاقدات حكومتك بحيث تبقى مع الشركات بتاعتك اللي بتملكها بس، يعني تشوف الخدمات او البضائع اللي الحكومه عاوزاها وتتاكد ان شركاتك هي اللي هتقوم بيها من الالف الى الياء. هتقول لي هو انا هاسس شركات؟ اقول لك لا طبعا، انت بمجرد ما توصل للحكم تنمر عينك كده على شركات ومؤسسات هتنفعك في المستقبل وتستحوذ عليها. بعدها على طول تبدا تزود الانفاق بتاع حكومتك على الحاجات اللي بتصنعها الشركات دي، مش بس صفقه او اتنين وخلاص، ده انت تعمل عقود احتكار تربط الحكومه بالشركات دي اللي هيبقى فيها رجالتك او ناس من عيلتك، ايا كانت بقى الشركه دي بتاعت ايه، شركه هندسيه، بنا، استيراد وتصدير، معدات مكتبيه وكمبيوتر، توريد زراعي وسماد وغيره، خرسانه او جبس او اسمنت. شوف اي صناعه مفيش غنى عنها في البلد والحكومه هتحتاجها، وساعتها صدر شركاتك فيها وخليها تمسك المصلحه دي بالكامل بعقد طويل الاجل وبربح محترم. يعني من الاخر تبقى شركتك هي المورد الرسمي للحكومه. مورد ايه بقى؟ ما يخصنيش، ان شاء الله تعمل عقد توريد تواليتات ذهب للحكومه، تصرف. المهم كل ما الحكومه تحتاج حاجه ما تلاقيش غير الشركه الفلانيه تبعت لها وتشتري منها. وطبعا مش محتاج اقول لك يعني انك هتتدخل عشان تعلي السعر حتى لو بقى فلكي، مش مهم طالما الحكومه هتدفع، امال انت هتكسب منين؟ ما كانت اي شركه بقى تتولى الموضوع وخلاص. المهم ان الايراد في الاخر هيدخل جيبك انت شخصيا، تطلع جزء منه تظبيط للمحاسيب وجزء عمولات الوزراء بتوعك اللي وقع العقود، والباقي تاخده براحتك، بس تاخد بالك للصحافه تشم خبر، وساعتها تلاقي الصداع بدا بقى وتقارير وتحقيقات وبتاع. خلي الموضوع في اضيق دايره ممكن عشان يفضل في الكتمان. تاني حاجه العطاءات، عاوزك تفتح باب تنافس في العطاءات بخصوص اي حاجه تحتاجها الحكومه. هتقولي بس طبعا وانا فاتح الباب اخلي شركاتي ليها الاولويه في اي عطاء بقى وتبقى صاحبه المميزات الاهم عن كل الشركات، مش كده؟ شفت بقى السلسله دي عملت فيك ايه؟ خليتك ناصح وما تخافش عليك، اهدي تربيتي فعلا. ايوه كده، هو ده بالظبط اللي هتعمله. في الظاهر اسمه تنافس شريف، لكن في الحقيقه شركاتك لوحدك هي اللي هتبقى ليها كل المميزات. يعني تخيل سباق كل الخيول فيه مكسحه الا الحصان بتاعك انت، لا وبادئ السبق بدري كمان عن الباقي، يبقى احتماليه انه يخسر قد ايه؟ كل اللي هتعمله في اي عطا انك تخلي شركتك تستلم الورق قبل بقيه الشركات وتديهم المعلومات بدري بدري، الحكومه عاوزه ايه ومواصفات اللي هيشتروه ايه وسقف الفلوس كام. كل ده طبعا هيخليهم جاهزين بافضل عرض ممكن اللي هو مستحيل يترفض. ده غير طبعا انك هتتدخل بنفسك عشان تشير على لجنه التقييم باسم الشركه اللي عاوزها، فلما يشوفوا الورق بتاعهم مناسب لقرارك وان ده عدل مش هفكروا مرتين. طيب نفتكر انك كنت نحس وعملت كل ده وبرضه العطا مرسيش على شركتك، عادي يا باشا الغي العطا كله وعيده مره واثنين وثلاثه لحد ما الشركه اللي انت عاوزها هي اللي تكسب ان شاء الله. حتى لو وصلت تقرص على اللجنه بنفسك، مش هم مشترطين يقتنعوا بالشركه المناسبه؟ اقنعهم يا باشا، اقنعهم بمرتباتهم مثلا لما توقفها، او اقنعهم بقعده ولا اتنين مع اجهزه الامن في بلدك وشوف هيقتنعوا في لحظتها ولا لا. قال اقتنعوا. قال هنا ممكن واحد يسال لي بس ده لو اتكرر كذا مره الناس هتهرش اللي فيها والحكايه هتتفقس وساعتها هتفضح، وانت عمال تقول لي ما تفضحش نفسك كذا مره. لا ناصح وتعجبني، ايوه فعلا ده وارد يحصل لك، عشان كده جهزت لك استراتيجيه تانية احتياطي، لو اللي فات ما نفعش نوع بقى. يعني مش لازم كل مره شركتك هي اللي تكسب العطا، خصوصا لو الناس بدات تشك فعلا، خلي مؤول تاني او شركه تانية هي اللي تكسب وتوقع العقد مع الحكومه بس تدفع لك من تحت الترابيزه عادي خالص. ساعتها هتبقى بعدت عن الصوره والاعلام ما عرفش دورك، وفي نفس الوقت طلعت بالقرشين في الاخر برضه، والشركه اللي كسبت دي هتساعدها برضه عشان مصلحتها من مصلحتك. يعني اكيد هتخلي اصحابها يطلعوا باكبر ربح ممكن من الحكومه، وده مش عشان سواد عيونهم لكن عشان يعرفوا يغطوا تكاليف عمولتك، وهو كله من الميزانيه والحكومه اللي غرمان، هو انت دافع حاجه من جيبك؟ المهم ان اللي يرسى عليه العطا ده يبقى فاهم انه ما كسبش عشان هو اجمد واحد في البلد ولا الشاطر اللي شاف شغله، لا عشان انت اللي سمحت له بده. يبقى دوره يعوضك يا باشا، يا اما بفلوس بشكل مباشر يا اما يمول انتخاباتك، او حتى يفرق الفلوس على مؤيدينك والشركات اللي انت راضي عنها زي شركات التحويل مثلا اللي بتتعامل معاها. او اقول لك ممكن تخلي المقابل مثلا ان هم يعينوا عندهم محاسيبك والناس اللي انت عاوز تلاقي لها شغل، فبدل ما تعمل تخمه في حكومتك ارميهم للي كسب العطا وهو يتصرف بقى. تالت حاجه بقى بالنسبه للشركات اللي دخلت مثلا عطاء او مناقصه بتراقبوا منظمه معينه او مؤسسه دوليه ولقيتها كسبت بشكل شرعي وانت ما عرفتش تلعب في النتيجه، ساعتها ترمي الفوطه بقى وتقول خلاص المصلحه دي هربت مني؟ لا طبعا، شوف الشركه اللي كسبت دي وجيبها وخليها تدفع قبل ما توقع العقد. مش العطاء ده كان فيه شفافيه عشان متراقب وفيه مراجعه وتدقيق وفحص لكل فتفوته؟ خليه يدفع لك بقى مقابل انك هتشيل عنه المراجعه والفحص دول والمصلحه بتاعته هيستلمها زي اللوزه المتقشره، مش ده له تمن؟ طب افرض الشركه زمزقت او قالت لك احنا شغلنا سليم ومش محتاجين حد يشيل عننا حاجه، ساعتها وقف لهم المراكب كلها، الغي تمويل المشروع من اساسه، قول لهم احنا مش محتاجين نعمل حاجه في البلد خلاص، صرفنا نظر مش اولويه، عندنا اضراب مش عارف مين وعمليات ارهابيه مش عارف فين وزلزال هنا على فيضان هناك، وكل ده محتاج تركيزنا اكتر. اقول لكم انا لغيت الليله كلها من غير تبرير، انا حر. ساعتها هتخليه يلف حوالين نفسه ويجي يقول لك ايدك ابوسها بس رجع المشروع تاني، ده انا ما صدقت كسبته بطلع الروح. طبعا انت حر، دي مش هزار، انت فعلا حر تعمل مناقصات وتنظم عطاءات زي ما انت عاوز وتلغيها كمان على اتفه الاسباب زي ما انت عاوز. ده انت لو عامل عطاء في سوق مفتوحه في مليون شركه ممكن تفضل تلعب فهو هو نفس العطاء 100 مره وتلغي وتنظم وتلغي وتنظم لحد ما الشركه اللي عجباك تفهم الشروط اللي انت عاوزها بالظبط وتقدم العرض المناسب اللي يضمن لهم المكسب. حد معاه مفتاح البلد كلها وبيلغي وبيرتب زي ما هو عاوز، تفتكر حد ممكن يعترض لما يقول له لغينا الشركة بدون مبررات؟ بس عموما انت برضو محدش هيشوفك مختل عقليا ماسك البلد. ورا تصرفاتك المجنونه اللي بقول لك عليها دي في سيستم صارم ماشي عليه ما فيهوش هزار ومحدش فاهم تفاصيله غيرك. انك تلغي مناقصه او ما تلغيش، توقع عقد او ما توقعش، ده مش مجرد لعبه في ايد حاكم مجنون، ده نظام انت عامله وعاوزه يبقى واضح لكل الشركات عشان يفهموا دماغك وسياستك، عشان مش هيخنقوك بقى في كل مصلحه مع الحكومه بمفاوضات واتفاقات وبتاع، يبقوا فاهمين النظام كانه قانون كده، في توقيع عقد يبقى في نسبه معينه للحاكم، يبقى في ايراد كذا هيدخل للخزنه، نظام عرفي البلد كلها فاهماه والشهد اللي فيه زي ما بتاكله بينوب حبايبك منه لحستين ثلاثة. نفس اللي حصل مثلا في غينيا الاستوائيه اللي البترول فيها ثروه اكتشفوها جديد، فعملوا سيستم كده بينهم وبين بعض على تورطه البترول ده، وما استفدش منه الرئيس بس، ده كل اكل الشهد من وراه كم عقد محترم على كم مصلحه للوزراء اللي دماغهم صاحيه وليهم في البيزنس، على ابن الرئيس ذات نفسه اللي طلع له من ورا البترول قصور في ماليبو وطيارات خاصه واسطول عربيات احدث موديل. يعني زي ما قلت لك سيستم متطبق على دايره ضيقه الكل كسبان فيها وانت على راسه. المهم نظامك يبقى واضح وساري على الكل عشان اللي يخالفه ما يجيش عيط. في حاجه كمان عاوزك ما تنساهاش، عاوز لجنه المراجعه عندك يبقى فيها خبراء من رجالتك. لجان المراجعه دي لو ما تعرفش المفروض بتبقى شغاله لصالح اداره التعاقدات في حكومتك، ودورها تحدد مين الشركه المناسبه اللي تستحق العقد. حلو، انت بقى هتحشر فيها رجالتك المخلصين، وطبعا بما ان فيها رجالتك فهيبقى كانك انت اللي خدت العقد لنفسك واكتر. ازاي؟ انا اقول لك اللجنه دي هتحط فيها ناس انت ضامنهم وواثق فيهم زي مدير حملتك الانتخابيه السابق او محامي من بتوعك كده يعني. من ناحيه دول اللي هيداروا على اي ريحه مش تمام تخصك تطلع في المصلحه كلها، ومن ناحيه تانية هيبقوا الكارت اللي تضغط بيه على الشركه اللي تكسب عشان تطلع منها بقرشين. يعني هنفرض مثلا لو في عطاء منظمه وكاله او بنك او اي حاجه وقالوا لك لا معلش احنا هنتعاقد مع الشركه مننا ليها مباشره كده مش لازم انت تبقى وسيط، قول لهم قشطه انتوا كده كده هتجولي بالجزم عشان لجنه المراجعه، بس انا بقى ليا شرط، عاوز لجنه المراجعه اللي تتشكل يبقى فيها 7 خبراء مثلا واغلبهم موظفين من الحكومه. اظن ده قانوني اهو محدش يقدر يعترض، الحكومه اللي هتشتري والحكومه اللي هتراقب. بمجرد بتعمل كده اللجنه دي هتبدا تساعدك انك تنقي الشركات اللي على مزاجك او يسربوا لك المعلومات من ورا الكواليس وانت تستخدمها بمزاجك، زي مثلا يقولوا لك كام شركه مقدمه اسعار قريبه من بعض فتتصل بالشركه اللي احتماليه خسارتها اكبر وتجبرهم يدفعوا فلوس زياده ليك من تحت الترابيزه عشان يكسبوا باي طريقه. ان اللجنه تلاقي لهم ثغره بقى ولا يلاقوا حاجه غلط في الشركات الثانيه ايا كان، المهم الفلوس اللي هيدفعوها هتضمن لهم المكسب وش. وبالنسبه للعقد بملايين الدولارات فانهم يدفعوا كام الف مش حكايه يعني ومش مبلغ. واحد هيقول لي انت عمال تقول عطا عاملاه منظمه دوليه او بنك او مش عارف ايه، هو انا لازم يبقى اصبعي تحت درس الناس دي ويجوا يدوني قروض يتشرطوا بقى وابقى انا بعمل قرض عشان ارسي العطا عليا وعلى شركه تشتغل لحسابي؟ لا مش شرط طبعا، عندك القطاع الخاص في بلدك هيموت على اي فرصه شغل معاك، اي مصلحه يمشي بيها احواله ويكسب من وراها. طب ما تستغل ده، لو عاوز مثلا تعمل لك مشروع جديد يعني تبني جسر ولا تشق طريق في العاصمه بتاعتك ما تتفاوض مع بنك خاص وخد منه قرض تمويل للمشروع، هيقول لك فايده 10 قول له 20، قال لك 20 قول له 100، انت دافع حاجه من جيبك. اعرض دايما سعر فايده اعلى وخد القرض وخلي الحكومه تبتدي شغل في المشروع فورا. بس خد بالك عشان الخطه دي تنجح محتاجين مشاريع ماليه مركزها كده لما تتحط على الترابيزه يعني قيمتها عاليه، ومش مشروع واحد ولا اتنين، لا مشاريع اشغال عامه مستمره ما بتخلص في وقت واحد، يخلص مشروع يكون 10 غيره شغالين عشان تفضل القروض معاها شغاله ما توقفش، لان كل بنك هيبقى ريقه بيجري على مشاريعك المستمره ونفسه يمولك ويديك قروض باي طريقه ويكسب من وراك. موضوع الاشغال العامه ده عاوزك تحطه في بالك عشان مهم جدا ومصدر فلوس محترم. اي اشغال عامه بقى، كباري، طرق، مطارات، مستشفيات، بنيه تحتيه، اي حاجه تيجي في سكتك تخليك في نظر الناس بتاع مشاريع ضخمه وتطوير وتحديث في البلد، ده غير انها هتديك فرصه كمان تفتتح كل يوم مشروع جديد وتقص الشريط. شريط ايه بقى مش فارقه، المهم انك هتفتتح حاجه وتطلع في التلفزيون وتاخد اللقطه وترمي لك كلمتين يشتموا في المعارضه وتعلن عن مشاريع جديده ناوي عليها الفتره الجايه. كل دي طبعا حاجات اضافيه كده، لكن الهدف الرئيسي والاهم الفلوس يابا. اي مشروع كبير من دول هيطلع لك بدل العقد 1000 ما بين حكومتك وشركات تبعك او شركات تدي لك مقابل لشغلها في المشروع، وعمولات رايحه وفلوس تحت الترابيزه جايه وليله كبيره قوي. يعني مش بس قبل بداية المشروع أو مرحلة الشراء والتعاقد، ده أثناء الشغل ذات نفسه، يعني بحر فلوس ما بيخلص. تعال نفترض مثلا إنك بتبني طريق ولا حاجة، هتلعب في المقايسات والتصميم الفني بتاع الطريق وتقللها على قد ما تقدر، وطبعا كل ما قللت في المقايسة والتصميم كل ما المواد المطلوبة قلت وبالتالي التكلفة قلت معاها، أو ساعتها الربح بقى اللي هيفيض هتقسمه أنت بقى عليك وعلى حبايبك. او مثلا الطريق بيتعمل بتقنيه معينه بتستهلك خرسانه كتير وتبقى مصمم على التقنيه دي، لا انا عاوزها ومش عاوز غيرها بقى معلش، وسبحان الله تبقى انت صاحب مصنع الخرسانه ذات نفسه. فهمت الدنيا بقى ماشيه ازاي؟ قيس بقى على كده كل حاجه، مش بس الطرق وكباري، اي مشروع حتى لو ملوش اي لازمه ومش وقته وتكلفه على الفاضي مش مهم، اعمله دلوقتي واستفيد من ورا. اعرض مثلا انك هتستضيف عندك مؤتمر مش عارف ايه ولا قمه كذا، وده اكيد عاوز لها اماكن للزوار اللي هيبقوا كبار الشخصيات ورؤساء وناس تقيله من كل حته في العالم هيقضوا وقت في بلدك، هينفع ينزلوا في الاماكن المعتاده اللي موجوده دي؟ لازم نشوف لهم مساكن مناسبه، وهوب تقوم عامل مشروع ضخم تبني فيه فيلا لحساب الدوله، مشروع وطني اهو، وشويه دعايه في التلفزيون يتحول لمجهود مقدس لازم يخلص في ميعاده عشان سمعه البلد، والوزراء بتوعك يشاركوا وانت هتنزل تتابع بنفسك وتشارك لو لازم الامر، كله عشان خاطر البلد وسمعتها قدام العالم. وطبعا كل ما استعجلت كل ما التكلفه زادت عشان تلحق تخلص في ميعادك، والمواد سعرها يضرب والاشراف بمرور الوقت يقل خصوصا بالليل، يعني المراقبه على الجوده والمواد اللي بيستخدموها هتبقى شبه غايب، ما احنا مستعجلين بقى. في الاخر هيبقى عندك فيلل وقصور رئاسيه اتبنت في وقت قياسي وجابت لك فلوس في رصيدك في وقت قياسي اكتر. عارف مين اللي هيبقى لابسها في الاخر ومتورط؟ لا عبيط، مش انت، الوزراء اللي مضوا على عقود واوامر الشراء والكلام ده كله هم اللي لابسينها. يعني قضايا اختلاس واهدار مال عام جاهزه اهي قدام عينك، وقت ما تحب تأدب وزير منهم ولا تحس انه هيتقلب ضدك في يوم تطلع له ملف وترميه ورا الشمس. شغل قانوني على ابوه. المهم بس ما تخليش الاشغال العامة دي تلهيك عن ادارة البلد، او الاهم تلحس مخك فتغرق فيها لحد ما تروح انت ورا الشمس. ما تعملش زي موبوتو اللي كانت مشاريعه طموحة زيادة عن اللزوم، وفضل يقلل في اسعار الصادرات، يقلل يقلل لحد ما البلد فلست. قال لك بلاش صادرات وخلينا نبني سد، ده هيخلي زئير مكتفية ذاتيا من الطاقة وتنتج تلت طاقة العالم الكهرومائية، وكلام كبير قوي. فكانت النتيجة في النهاية انه لبس البلد في ازمة اقتصادية وشيلت ديون محترمة. قيس على كده مشاريع كتير بقى كانت كارثية وتسببت بغبائها وسرقة موارد الدولة على حسها ان المعارضة تزيد ضد الراجل بمرور الوقت لحد ما قدروا يرموه برا الحكم في الاخر. عشان كده عاوزك تاخد بالك وما تخليش المشاريع الضخمة اللي اغلبها فنكوش تلحس مخك لحد ما تغرق البلد وتغرق معاها. خلصت الاشغال العامة، خد معاها الصناعات الرئيسية والمرافق العامة بالمرة. ما احنا مش هنبني كباري وطرق ومطارات وبتاع ونسيب سبوبة حلوة زي الصناعات الرئيسية في البلد. كل بلد عندها صناعات معينة ما تقدرش تستغنى عنها، ممكن تكون تصدير محصول معين زي التبغ ولا قصب السكر، او ممكن يكون مرفق عام زي الميناء او المطار، ايا كان يعني. المهم ان البلد بتعتمد عليها بالكامل وبتجيب ايرادات محترمة منها، فطبعا لازم تبقى انت ورجالتك وعيلتك مسيطرين عليها. عندك في روسيا مثلا الحكومة والنخبة الاقتصادية ايديهم داخلة في الصناعات الرئيسية، لدرجة ان في مسؤولين من الحكومة نفسهم ليهم ادوار ادارية في الصناعات دي بشكل مباشر، من اول نائب رئيس الوزراء اللي شغال في الطيارات لنائب رئيس ديوان الرئاسة اللي شغال في النقل الجوي، وغيره اللي شغال في البترول، وغيرهم كتير بالعشرات. انا بقى عاوزك تسيطر على الصناعات الرئيسية دي والمرافق الحكومية اللي بتوفر المية والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها، ما تديهاش للقطاع الخاص ولا تخصخصها، خليها تحت سيطرتك الكاملة. ما تقولش الحاجات دي لما بتمسكها الحكومة بتبوظها ولا ما بتعرفش تديرها صح بشكل احترافي، لا هتعرف تظبطها انت ما تقلقش. انت بس محتاج تعمل مؤسسات كبيرة تحت منك تبقى موجودة في كل حتة في البلد، منتشرة وفيها فريق عمل ضخم بميزانية كبيرة. المؤسسات دي اللي هي بتاعة الغاز والمية والكهرباء والاتصالات وغيرها من المرافق دي هتبقى هي البقرة اللي بتحلبها كل شهر عشان تنزل لك فلوس، وهتوفر لك فوق الفلوس كمان حركات واجب صغيرة كده هتاكل مع الناس قوي، يعني اعانات للطلبة، علاوات لعمدة كفر ايه ولا قرية مش عارف مين كده يعني. لا وهتخدمك انت كمان بمغنيين وفرق موسيقية وقت ما تبدأ حملتك الانتخابية عشان يعملوا لك احلى دعاية، وفوق ده كله هيبقى سوق عمل كبير تعين فيه اللي انت عاوزه بمزاجك وتوزع الوظائف فيه على حبايبك وتديهم كمان مسميات وظيفية شكلها حلو كده ولا كأنهم شغالين في سامسونج مثلا. يعني بدل ما تعين لك بشكاتب في وزارة الري ولا حاجة تخليه موظف محترم في شركة ليها اسم وهيبة كده زي شركة تعبئة المشروبات الوطنية مثلا، مش أشيك بذمتك. إيس بقى على كده مياه كهرباء اتصالات، اي واحدة من دول سهل قوي يبقى فيها عك من قبل ما تمسك السلطة، فانت تتدخل عشان تنظم امورها وتعرف تستفيد ماديا منها بشكل مظبوط. هتسرق الناس برضو لكن بطريقة شيك كده ومحترمة محدش يشك فيها. عندك الكهرباء مثلا سهل قوي تخلي الناس تدفع فواتيرها لما تقول لهم استهلكوا كهرباء قد كده في الشهر وعليكوا قد كده، سهل ايه؟ هما مش فاهمين حاجة، هما عارفين انت قست على اي اساس؟ يا عم اعمل القياسات اللي انت عاوزها، وكل ما خليتها غامضة ومش مفهومة كل ما الناس افتكرتك فاهم اللي انت بتعمله وعندك خبرة. تقعد تقول له بقى اصل الشرايح وحسابات الكهرباء ولو استهلكت مش عارف كام كيلو هتدفع قد كده، لكن اللي جنبك هيستهلك كيلوهات اقل منك وهيدفع اكتر. اقول لك خلي الكهرباء بالفليكسات مش بالكيلوات. وكل ده والناس بيهزوا دماغهم ومش فاهمين حاجة بس بيقولوا ماشي، اكيد هو عارف بيعمل ايه واحنا بس اللي مش فاهمين، ويدفعوا بالجزمة عادي. تحط لهم عدادات وتخلي المحصلين بتوع شركة الكهرباء يقروها بشكل مستمر ويعدلوا فيها، وكل شهر تيجي الفاتورة قد كده وفوقها رسوم إضافية، ومع ذلك الناس تدفع برضو عادي خالص. طول ما المرافق كلها في ايدك يبقى انت المتحكم في حياة الناس حرفيا، في نقطة المية وفي الكهرباء اللي الناس بتستعملها وما تقدرش تعيش من غيرها، وفي المواصلات اللي بيركبوها للشغل ويرجعوا البيت يلاقوا حتى الاكل اللي طبخينه انت اللي مسيطر على زراعته او صناعته. يعني باختصار كل تفصيلة في يومهم انت متحكم فيها. تفتكر بعد ده كله حد هيقدر يقولك كلمة تعارضك؟ وبعيدا عن الناس متخيل حجم المكاسب اللي هتلمها من ورا كل ده؟ طيب انت كده جبت فلوس من تعاقداتك الحكومية ومن القروض ومن البترول ومن المرافق العامة والصناعات الرئيسية، في حاجة تانية؟ طبعا هو جراب الحاوي بيخلص، فاضل اخر حاجة ونبقى خلصنا القطاع العام بكل ما فيه، الجمارك. ايرادات الجمارك دي حاجة محترمة ومستهانش بيها، وعند الدول اللي بتعتمد على استيراد السلع الاساسية بتبقى اكبر مصدر ايرادات في البلد. ونظام الجمارك ده ما بيخرجش في اي حتة في العالم عن 3 سيناريوهات مالهمش رابع، يا اما عندك نظام جمارك خاص ما فيهوش هزار متنظم وهدفه يجيب القرش من عين التخين ومنه على حساباتك على طول، وده مش محتاج اصدمك واقول لك انه مش هيحصل اصلا، وحكاية نظام الجمارك اللي ما يخرش المية ده مش هتعرف تعمله لوحدك، ولو حصل فهيبقى اكيد انت مستعين ساعتها بحد متخصص من برا الحكومة بعقد يمسك لك النظام ده كله ويظبطه. يا اما السيناريو التاني ان يبقى عندك نظام جمارك الفساد واصل فيه للركب، وكل دوره برضو يلم الفلوس عشان يمول لك حملاتك الانتخابية ويحول فلوس اول باول على حساباتك السرية انت ورجاله الحزب بتوعك، والنظام ده هو اللي غالبا بتمشي بيه الدول الدكتاتوريه كلها. يا اما بقى اخر نظام، وده النظام اللي فيه كل واحد بيقلب رزقه مع نفسه، مدورها يعني بالبلدي، واللي بيعرف يطلع بقرش مع نفسه بيطلع بيه، وكله في الاخر شغال لحسابك وانت بتديرهم بمزاجك. تحب توجب مع حد فتدخل له الليله دي عشان يكسب له قرشين تحت عينك، يا اما تحب تعاقب حد فتشيله من الليله دي كلها عشان تحرمه من الرزق اللي ملهوش حساب. والسيناريو ده بالمناسبه منتشر كتير في الوقت الحالي. انا بقى مش هقول لك انهي نظام من دول تعمله، انت شوف اللي يناسبك منهم وامشي فيه. المهم تفضل مكنه الفلوس دي شغاله لحسابك ما توقفش. كده خلصنا كل حاجه تخص القطاع العام، خلينا بقى دلوقتي ننقل على القطاع الخاص والنظام اللي هتمشي فيه معاه. لازم تفهم ان وظيفة القطاع الخاص في بلدك تتلخص في كلمتين بالعدد، انه يكسبك. هتقولي وهو ما يكسبش مش مهم؟ لا مهم طبعا، يكسب عشان يحول لك اللي بيكسبه ده اول باول، يعمل صفقات عشان يديك عمولتك، ينجح ويكبر عشان السبوبة اللي وراه تزيد. عارف البقرة اللي بتعلفها عشان كل ما تكبر تديك لحمة اكتر؟ او ده بالظبط اللي هتعمله مع القطاع الخاص. مش مهم بقى الطريقة، تزحمهم في ملكية الشركات بتاعتهم، تفرض عليهم عقد احتكار، تخترع لهم ضرائب اول باول زي ما كان بيعمل الحزب الحاكم في المجر عشان يمص دم المستثمرين الاجانب. بص تصرف، المهم تحلبهم على قد ما تقدر في الفلوس. الخطوه الثانيه بقى انك دايما تربطهم بيك، يعني ما تخليهمش يشتغلوا بره دايرتك. يعني ممكن مثلا تخلي شركات القطاع الخاص الغنيه في بلدك تعمل اتفاقيات مع مؤسسات محليه انت بتثق فيها عشان تحول لك الفلوس عن طريقها اول باول بشكل مباشر. ممكن تفرض قوانين تجبر شركات الشحن الخاصه في المين عندك ان هم لازم يتعاونوا مع شركات الشحن شبه الحكوميه اللي انت مالكها. فاشلين بقى مش فاشلين مش مهم، اجبرهم يتعاونوا معاهم. ولو عندك مصنع اسمنت ولا خرسانه لمستثمرين اجانب في بلدك، ما تطلع لهمش تصريح عمل الا لما يتفقوا مع خط الشحن التابع للدوله او لعيلتك، يعني تابع ليك من الاخر، انهم ينقلوا المواد الخام عن طريقه. دي كده كان طريقه في السريع. انت بقى امشي عليهم او اخترع حاجات من دماغك، المهم زي ما قلت لك تخلي فلوسهم ليك في الاخر وتخليهم دايرين في اطارك، شغلهم تبعك او تبع شركاتك، المهم تحت عينك. ليه بقى تعمل كده؟ عشان ببساطه القطاع الخاص وبالذات طبعا الاستثمار الاجنبي اللي هيجي بلدك هينافسوا عندك وبقوه. ناس جايه بميزانيات كبيره وسوق عمل اكبر وفرص شغل بالالاف، يعني داخلين بتقولهم، خصوصا في الدول اللي بتقوم على رجلها وبتعمل نمو اقتصادي بيقوم على الشغل مع المستثمرين دول. يبقى الشركات الاجنبيه دي ما ينفعش تخرج بره ايدك، ما ينفعش تعمل بيزنس بعيد عنك وما يبقالكش نصيب فيه. بالعكس، ده انا عاوزك تستغلها عشان توفر لك فلوس تمويل وعمولات وسبوبه كبيره هتاكل منها الشهد، وفي نفس الوقت هيبقوا في المستقبل كبش فدا لاي كوارث ممكن تحصل وتحب تلبسها لحد. لا وكمان هيوفروا لبلدك خدمات زي الاتصالات والصحه ومنتجات جديده بالكامل، ودي كلها حاجات بيني وبينك يعني حكومتك هتبقى واقعه فيها، فالشركات دي هي اللي هتقدمها بافضل جوده. يبقى محتاج ايه تاني احلى من كده؟ طب واحد ممكن يقول لي انا عارف ان الاستثمار الاجنبي ده حاجه جامده، لكن اعمل ايه لو بلدي مش عارفه تغري مستثمر اجنبي واحد يوحد ربنا يجي يشتغل فيها؟ ممكن بسهوله تعمل زي غينيا الاستوائي، جيب لك مستشار تسويق او ان شاء الله شركه تسويق كامله. في غينيا الاستوائيه اتفقوا مع شركه كان دورها بس تلمع الدوله، تقدم مستندات وورق يجمل شكل غينيا ويقول عنها انها الدوله المرتاحه اقتصاديا المستقره اللي حكمها رشيد ومتزن وزي الفل. انت كمان اعمل كده، اتعاقد مع شركات تسويق تلمع بلدك وتتكلم عنك بشكل حلو وعن حكمك واستقرار دولتك وسوق العمل الكبير اللي اي مستثمر هيجي يحط فيه فلوسه هياخد الربح اضعاف اضعاف وهيشتغل فيها هو وولاده كمان. بالشكل ده هتشجع المستثمر الاجنبي يجي السوق عندك، خصوصا لما يلاقي القطاع الخاص عندك بيكسب وبيتوسع في شغله. اي نعم هو هيبقى عارف ان في تظبيطات معاك من تحت الترابيزه، بس في النهايه الربح والدعايه الحلوه هيغروا وهيزغللوا عينه، فانت ساعتها تصطاده بقى وتضمه مع اخواته اللي جوه البلد عشان يفضلوا يحلبوا ويدولك، وانت تنظم عملية الحلب دي بطرق قانونية 100% وعلى رأسها التراخيص والرسوم. لازم الاطار القانوني للشغل عندك يكون فيه شروط ما فيهاش هزار، تجبر شركات القطاع الخاص على تراخيص مستمرة وبمبالغ كبيرة مش ملاليه، بحيث تفضل الفلوس تدفع لك اوتوماتيك باستمرار والشركات شغالة وإلا تقفلها لهم. مبلغ ورا التاني وانت عمال تلم تلم وتمول نفسك منها وكله قانوني، حد يقدر يعترض على ترخيص رسمي من الدولة؟ هيقولوا لك اتاوة، قول لهم انا باخد حاجة في جيبي، كله بيروح لخزينة الدولة واللي مش عاجبه يمشي. وطبعا بما ان التراخيص دي هتبقى في المراحل الرئيسية في الشغل، فمحدش لا هيقدر يعترض ولا يقول لك خلاص مش مكمل. هل ده معناه انك تفتحها على البحري بقى؟ شفت انا طول الحلقة بقول لك ايه؟ لم اللي عاوزه بس على الهادي، بلاش ام جشع، يعني تفرض رسوم لكن بشكل دقيق مش اعتباطي عشان تفضل محافظ على الشعره اللي بينك وبين المستثمر، انه يبقى مكمل دفع لكن ما وصلش لمرحله انه فاض بيه بقى فتخسره. عندك مثلا افريقيا في الستينات بداوا الشغل ده بعد نهايه فتره الاستعمار اللي كانت ضربه اغلب الدول وقتها، قالوا احنا محتاجين اليه تقضي على بقايا الاستعمار وتحمي الدول اللي لسه جديده دي ان يتكرر فيها استغلال اجنبي تاني بحجه الاستثمار والتنميه والكلام ده. فاخترعوا اليه خلت النخبه الاقتصاديه في دول افريقيا تمسك كل وسائل الانتاج في ايدها وتسيطر عليها بالكامل، وفضلت كده فعلا من ساعتها. ومن هنا بقى في نظام ثابت للتعامل مع المستثمر الاجنبي، هو محتاج النخبة عشان وسائل الانتاج اللي متحكمين فيها، والنخبة بيفرضوا عليه تراخيص بفلوس بس بشكل منظم يخليه ما يطرش من ايديهم. انت كمان لو نفذت الآلية دي بشكل مظبوط هتعرف تتحكم في المستثمرين الاجانب والقطاع الخاص بشكل عام، لانها مش بس هتدخل لك فلوس باستمرار، دي هتخليك انت اللي تدخل الاشخاص المناسبين اللي على مزاجك في اي نشاط اقتصادي وتسمح لهم يشتغلوا ويكسبوا، لان المسؤولين في البلد راضين عنهم. مين المسؤولين؟ انت يا ابني، هو في حد غيرك بيفهم في البلد؟ انت المسؤول الوحيد اللي له الحق يقرر مين مناسب ومين لا. اللي عاجبك هتسهل له الدنيا، واللي قرفك اطلع عينيه لحد ما يقول ربنا ما شغال تاني في ام البلد دي. طب بالنسبه للتراخيص في حاجه غيرها؟ اه طبعا، عندك كمان في الرسوم على الاستيراد والتجاره، اهدي هتطلع منها بنسب مئويه كعموله على اي ربح يحصل في عمليه استيراد تيجي لبلدك عن طريق رجل اعمال. يعني حتى لو دولتك محتاجه اللي بيستوردوه ده في اقتصادها هيطلع لك منه برضو سبوبه محترمه. امال هتعدي كده عادي من غير قرشين في جيبك؟ لمينا قرشين حلوين من التراخيص والرسوم نخش على الضرايب على طول، زي ما كان بيعمل الحزب الحاكم في ايطاليا ايام الستينات. وقتها كانت صقليه عندها حكم ذاتي بشكل جزئي يعني كده، فطلع قانون هناك يخلي تحصيل الضرايب المباشره والغير مباشره يبقى في ايد القطاع الخاص وهو بعد كده يسلمها للدوله. طبعا ليك انك تتخيل ان ده جه للقطاع الخاص على الطبطاب. المهم ان في سنه 62 اتنين اخوات رجال اعمال كانوا مشهورين من صقليه كانوا شغالين في الخمور. الاتنين دول قدروا ياخدوا الامتياز بتاع لم الضرايب لوحدهم بمساعده وكيل كبير من الحزب الحاكم، وبداوا فعلا يحولوا الفلوس للمافيا. واحد يقول لي المافيا؟ هو مش المفروض يحولوا الفلوس للحكومه؟ هو اللي انت ما تعرفوش ان المافيا ساعتها كانت هي جناح الحزب الحاكم في صقليه، يعني في بيتها برضه، والحزب قاعد ما انتخ والفلوس بتجيله كامله وفوقيها بوسه كمان. انت كمان مش محتاج اقول لك اهميه الضرايب ايه بالنسبه لاقتصادك، لازم تحصلها باستمرار، ما تستهونش وتفرض ضرايب كتير على كل حاجه من الاكل والبنزين والاجهزه لحد السجاير والمعسل. المهم يكون ده بشكل منظم وبالعقل عشان تحافظ على استقرار الناس بحيث يدفعوا غصب عنهم اه، لكن من غير ما يوصلوا لمرحله الانفجار. هل كده خلاص مفيش وسائل تانية؟ لا طبعا، في الف طريقه تانية تلم بيها فلوس من القطاع الخاص وانت قاعد مكانك. عندك غير اللي قلناهم في الصفقات العقاريه اللي فيها بيع وشراء واطراف كتير وبتاع، اهديك كل بيتراضى فيها وبيطلع كسبان. يعني مش محتاج اقول لك انك كونك رئيس الدوله ده يخليك تعرف حته الارض اللي سعرها ضارب في السماء دلوقتي، وحته الارض اللي محدش مركز معاها، لكن بقرار واحد منك ممكن تخليها تضرب في غمضه عين محدش يعرف يلاحق على المتر فيها. خلي اي مؤسسه حكوميه تشتري مثلا حته ارض بسعر اعلى من قيمتها، وبعدين بيع حته من الارض دي للقطاع الخاص بسعر كويس، وبكده الدوله على الورق تبقى رجعت الفلوس اللي دفعتها اهو. يعني انت قانونا في السليم. ومن ناحيه تانية اللي اشترى الارض ده يقدر يقسمها ويبيعها باضعاف السعر اللي اشتراها بيه بعد ما كانت تحت ايد الحكومه وهو مش طايلها. هتقول لي ما انت كده هتخليه يكسب. طب واحنا لسه قايلين ايه؟ مش لسه قايل لك دور القطاع الخاص انه يكسب عشان يكسبك؟ ما هو لما يبيع الارض باسعار عاليه هيديك نصيبك على جنبه فوقيه بوسه، يبقى لبست عم الدال ده وطلعت انت بالمكسب وكله اتراضى. شفت الدماغ؟ اعمل كده بقى مع كل حاجه، حته ارض، عمارات، كومباوند، حي مثلا ما كانلوش لازمه من يومين والدوله سبحان الله قررت انها تعمل فيه مشروع تطوير حضاري وتدخل له الميه والكهرباء والصرف الصحي. ساعتها هتشوف كمية المقاولين ورجال الأعمال والمستثمرين اللي هيدخلوا يبوسوا إيدك عشان يشتغلوا في الحي ده. أي حاجة بقرار واحد منك ممكن تتحول لمنجم ذهب بعد ما كانت ملهاش قيمة حرفيا من ساعة بس. أهم حاجة للمرة الألف تخلي بالك عشان ما تغرقش في تهم اختلاس وسرقة تفضحك لبقية عمرك وتفضح عيلتك معاك. ما تعملش زي جوزيف استراد بتاع الفلبين، أهو ده لما تعزل سنة 2000 طلع شايل كمية جرائم مالية قد كده، رشاوي بملايين الدولارات عشان يطرمخ على عمليات اليانصيب الغير قانونية في بلده، وسمسرة من إيراد الضرائب اللي الدولة مخصصاها للمحافظات اللي بتزرع تبغ، وتدخل كذا مرة عافية كده في تحقيق مع واحد صاحبه بتهم اللعب في أسعار البورصة عشان يطلعه براءة. ده غير امتلاكه لعقارات بدون ترخيص معظمها كانت بيوت ضخمة فتحها زي ما تقال عنه لعشيقاته عشان يعيشوا حياة مرفهة تليق بحريم السلطان، حريم الرئيس. عاوز تبقى شمال زيه كده؟ يبقى لما تلعب في العقارات والبيوت والأراضي والكلام ده تخلي بالك وتأمن نفسك كويس قوي عشان لما تقع محدش يعرف يمسك عليك قشاي. في حاجة تانية نسيناها؟ ما تنساش بالمرة تستفيد من القطاع الخاص عندك لو كان في أقلية عرقية ولا حاجة مثلا، اهي دي سبوبة حلوة برضو ما تتفوتش. يعني عندك مثلا اللبنانيين اللي شغالين في معظم دول غرب أفريقيا، أو الهندوس في شرق أفريقيا، أو الصينيين اللي مسيطرين على التجارة في جنوب شرق آسيا، وغيرهم كتير طبعا. كل الأقليات اللي شغالين في دول أجنبية وبيحققوا ربح وبيكبروا بمساعدات الحكومة، الحكومات بتستفيد من وراهم طبعا. فأنت كمان اعمل كده، قلب اللي عندك في قرشين، مش بس مقابل إن هم يشتغلوا ولا قصاد كم ترخيص ورسوم، ده أنت تفرض عليهم قرشين مقابل حمايتهم. قول لهم من غير حمايتي هتتذبحوا أنتوا وأهاليكوا وأصحابكم، هتتخطفوا ويطلب فدية فيكم، او اضعف الايمان هتطردوا برا البلد. يبقى على ايه؟ اشتروا حمايتي، الكلمتين دول هيجيبوا معاهم قوي، ده حياتهم يابا مش مجرد شغل وفلوس. اطلع منهم باللي تقدر عليه، خصوصا وقت الانتخابات بتاعتك. لا عاوزين منهم خطابات دعم ولا تهنئه ولا الجو ده، شكرا. انت محتاج كل قرش، فكفايه يشخللوا جيبهم، ومش عاوزين منهم حاجه تانية. ده اللي ممكن تعمله مع القطاع الخاص كده بشكل عام عشان تطلع منه بفلوس باستمرار اول باول. بس اقتصادك مش هيقوم بس على القرشين دول، في حاجات تانية كتير تقدر تحصل منها ربح محترم، سواء تمويل لبلدك او لخزنتك الشخصيه. تعال نمسكهم واحده واحده ونفصصهم على مهلنا. اول حاجه التأميم، وده اعتقد باين من اسمه، لما تأمم ممتلكات الاغنياء خصوصا اللي غضبان عليهم، ده هيوفر لك دخل محترم جدا يضاف لميزانيتك. ويا سلام بقى لو كانوا اجانب او اقليه في البلد، ساعتها هيتحول قرار التأميم ده لقرار سياسي عظيم، الف واحد هيطبل لك عليه وغالبيه الشعب هيفرحوا بيه. عندك هوجو تشافيز مثلا او بتاع فنزويلا، وايفو موراليس بتاع بوليفيا، وغيرهم عملوا نفس الحركه ولموا فلوس محترم. لا كانوا اول ناس ولا هيكونوا اخر ناس، وياما سبقهم رؤساء وحكام امموا شركات مملوكه الاجانب واستخدموا حجج سياسيه او اجتماعيه عشان يدافعوا عن قرارهم ده. لو قرار وطني فقشطه جدا، روح يا ابني ربنا يبارك لك في القرشين اللي هتاخدهم وهتصرفهم على الشعب، وانت ولا هتصرف ولا هتنيل يعني. ولو قرار يبان انه وطني لكن هدفه جيبك فروح يعني ربنا يبارك لك برضه. وانا هدفي ايه غير مصلحتك يعني؟ عاوزك تعمل قوانين تفرض التأميم وتبرره كمان، زي ما عمل تشافيز اللي قال على موضوع التأميم ده ان الصناعات اللي قفلها او استولى عليها دي انتهكت قوانين العمل وقوانين البيئة، ولو كانت كبرت في احتكارها اكتر من كده كانت هتضر البلد وما كانش ينفع نسيبها. قانوني اهو، لو ما عرفتش تعمل كده قول مثلا ان الشركة الفلانية كانت بتستهلك من موارد الدولة ومش بتنتج كفاية، اصل مزرعة مين ولا مصنع اغذية مين مش عارف يوفر امن غذائي مناسب ومش محقق لنا اكتفاء ذاتي وبيبدي التصدير للاجانب علينا، البنك الفلاني مش عامل تنسيق بينه وبين الدولة في حركة التنمية الوطنية اللي بنقوم بيها، الاتصالات امن وطني واكتشفنا ان الشركة الفلانية مخترقها جواسيس اجانب. فهمت كده؟ كل شركة وليها خازوقها، وطول ما المبررات شكلها شيك وقوية هتحقق المطلوب. من ناحية هتأمم فهتطلع لك برشين، ومن ناحية تانية لما تأمم شركة ولا بنك ولا مصنع هتلاقي كله مشي زي الألف، مش بيقولك اضرب المربوط يخاف السيد. عندك عيدي أمين بتاع أوغندا فهم الحركة دي بدري بدري ولعب عليها بذكاء، فبدأ سنة 72 يعني بعد سنة بالضبط من استيلائه على السلطة، بدأ حرب اقتصادية كاملة صادر فيها أراضي وأمم شركات أجنبية كان مالكها أوروبيين وأقلية هنود، وأم رحل الأجانب دول ذات نفسهم اللي وصلوا في بعض التقديرات لحوالي 60,000 واحد تقريبا. الصناعات اللي صادرها عيدي أمين دي ما كانتش أي صناعات، دي كانت حاجات أساسية في الاقتصاد الأوغندي، بس مع ذلك ما همهوش وبدأ يوزعها على محاسيبه والمؤيدين بتوعه. ومش بس عيدي أمين، عملها أنستازيو سوموزا بتاع نيكاراجوا اللي كان عنده أقلية ألمانية شغالة في زراعة البن. فلما قامت الحرب العالمية الثانية انتهز الفرصة وأعلن الحرب على ألمانيا. مبرر أهو، مفيش أحلى من كده يعني، أعلننا الحرب على ألمانيا يبقى الخطوة اللي وراها إيه؟ أيوة نأمن بقى ممتلكات الألمان اللي عندنا. وفعلا على طول قام صادر ممتلكات معظم الجالية الألمانية اللي عنده ويطلع له بخميرة محترمة. خلصنا التأمين ننقل على تاني وسيلة على طول، الشراكة. أكيد هتلاقي دول تعمل معها مساومة، يعني حاجة قصاد حاجة، يعني يدولك تمويل قصاد اعترافك السياسي بيهم مثلا، دعم مالي لمجرد انك مشاركهم في رؤية سياسية معينة او ايديولوجيا او اي حاجة زي كده، بالضبط زي ما عمل دانييل أورتيغا بتاع نيكاراجوا مع هوجو تشافيز رئيس فنزويلا. الراجل ده عارف يحافظ على الفلوس اللي دخلاله أول بأول، حتى رغم إن دول زي أمريكا ومنظمات زي الاتحاد الأوروبي سحبوا تمويلهم من عنده. عارف يحافظ عليها إزاي؟ ببساطة عشان كان تشافيز وأورتيغا مشتركين في رؤية واحدة، منهج مشابه، وده اللي خلى تشافيز يدلع أورتيغا ويديله قروض وبترول بسعر رخيص بقيمة وصلت ل 400 مليون دولار في السنة، يعني تلت دخل حكومته تقريبا، لدرجة خلت رئيس البنك المركزي بتاع نيكاراجوا يقول إن دخل لهم بس في الفترة من 2007 ل 2011 حوالي يعني أكتر من 1.5 مليار دولار، وده أكتر بكتير من المبلغ اللي كان بيجي لهم وسحبوه منهم المتبرعين الدوليين. تالت وسيلة مش لاقي لها اسم الحقيقة، فممكن نقول عليها الوسيلة الشمال عشان تبقى مميزة عندك كده وتعرفها بسهولة. طبعا دي زي ما باين من اسمها فهي وسيلة متخصصة في الشغل اللي مش نظيف، اللي غير شرعي ولا قانوني. عندك العالم كله مليان تجار سلاح ومخدرات وغيره، وكلهم عندهم فلوس زي الرز مش عارفين يعملوا بيها ايه، فانت ممكن ببساطه تساعدهم وهم يساعدوك في المقابل. عندك مانويل نورييجا بتاع بنما، عارف يخلي حته بلد صغيره ما تتشافش على الخريطه في امريكا الوسطى تتحول لبؤره فساد متخصصه في تهريب السلاح والمخدرات وغسيل الاموال، ولو عارف يتاجر في العيال الصغيره ومال اليتيم كان هيعملها عادي خالص. الراجل خلى الحكومه بتاعته كانها منظمه ترويج مخدرات حرفيا، عن طريق سكك الحديد ماشي، عن طريق المطارات اوكي، حتى الجيش ومكاتب الجمارك والجوازات يا مؤمن، مفيش وسيله واحده في بلده ما استغلهاش عشان ينقل المخدرات من امريكا الجنوبيه لامريكا الشماليه. وكانت النتيجة في الآخر ثروة وصلت تقريبا ل 600 مليون دولار وعشرات البيوت وأسطول عربيات آخر موديل. اكتفى بكده؟ لا طبعا، ده دخل على غسيل الأموال وبقى بيغسل أموال بالنيابة عن CIA، لدرجة إن الفلوس اللي كانوا باعتينها عشان يدعموا حركة كونترا بتاعت نيكاراجوا في الثمانينات من وراء الستارة غسلها لهم الأول بقيمة وصلت 200 مليون دولار مرة واحدة عشان ما حدش يعرف الفلوس دي جاية منين. أي نعم، الأمانة تخليني أقولك إن اللي زي ده ملهمش تمن، ويوم ما بيكتفوا منه بيوقعوا بنفسهم زي ما عمل معاه الجيش الأمريكي اللي قبض عليه في الآخر سنة 89. لكن المهم في القصة إنه عارف يستغل دولة صغيرة من غير موارد ولا حاجة تعتمد عليها في اقتصادها عشان يخليها مصنع فلوس ليه والمحاسيب، لدرجة حتى قبل ما يقع كان عارف يطلع له بكام عملية فيهم الشفاء، اتفاقيات مع تجار الكوكايين في كولومبيا على تهريب 4 طن كوكايين عن طريق بلده على رشاوى بملايين الدولارات. تعرف انت تطلع بكل ده؟ ايه؟ عاوز تصنع بنفسك؟ يخرب بيتك، ده انا بقولك تهرب او تساعد بالكتير. عاوز تبقى انت المصدر والمصنع ذات نفسه؟ احي، ده انت كنت طفل بريء في اول السلسلة، عملت فيك ايه؟ عموما ماشي، لو عاوز تصنع صنع، مش هحوشك. هي برضو حاجة مش جديدة يعني، وناس كتير قبلك عملوها. عندك كيم جونج إيل بتاع كوريا الشمالية، كانوا في عهده عشان يصنعوا افيون وهيروين كانوا بيزرعوا الخشخاش بكميات كبيرة في الاراضي اللي حوالين معسكرات الاعتقال عندهم بقيمة وصلت ما بين 500 مليون ومليار دولار في السنة الواحدة، وده طبعا ورط البلد في مشاكل دبلوماسية كتير جدا. او بورما مثلا اللي الجيش فيها كان محتكر سوق الانتاج بتاع الافيون في جنوب شرق اسيا في منطقة اسمها مرتفعات شان، وطبعا بما انه كان معاه السلاح وهو اللي مسيطر على الكمائن ونقط التفتيش فكان بيوقف العربيات اللي فيها شحنات المخدرات التانية بتاعت بقية المنافسين ويقبض على اللي فيها، وفي نفس اللحظة يفوت عربياته رايحة جاية زي ما هي عاوزة. بس سواء صنعت بنفسك او اكتفيت بالتهريب بس، فتجارة المخدرات بتكسب كتير الحقيقة، اكتر من اللي ممكن تتخيل. يعني ما تتصورش لو اشتغلت فيها ان سقف طموحك هيقف عند محمود عبد العزيز في ابراهيم الابيض مثلا، ما تبقاش شمال وشحات كمان، احنا بنتكلم عن ملايين الدولارات ويمكن مليارات. المهم الطريقة اللي تعرف تكسب من خلالها، مش شرط التاجر فيها يعني زي بتاع بنما، ولا شرط تصنعها زي كوريا الشمالية، ممكن تعمل زي بينوشيه بتاع تشيلي اللي اتهموا قائد شرطة سابق انه كان متورط في تصنيع وتوزيع وبيع الكوكايين طول فترة الثمانينات. عارف كان بيعمل ايه؟ ببساطة كان بيطنش اللي بيحصل حواليه، سهل ايه؟ لا بيتاجر ولا بيهرب، بيكبر مخه بس، اشتغلوا براحتكم وتاجروا في المخدرات اللي عاوزينها، المهم ما تقربوش مني او من الكرسي ولا تستخدموا فلوسكم عشان تمولوا المنافسين بتوعي او ناس عاوزة توقعني. بس كده يا ريس؟ لا طبعا، وتشخللوا جيبكم شوية. لما تعمل كده زيه هيوفروا لك يا معلم مش بس الفلوس، ده فوقيها دعم ومعلومات كمان. اه طبعا معلومات، دول تجار مخدرات يا عم الحاج، يعني عارفين من رجالتهم دبة النملة عن كل حاجة في البلد من كبيرها لصغيرها. شوف هتستفاد قد ايه لما يبقوا بتوعك. المهم عندي بس انك ما تتورطش اكتر من اللازم عشان ريحة تجار المخدرات فايحة وسهل تتلط بسببها، والاهم ان شغلك معهم ما يخليكش تقلل تركيزك، يعني تفضل عينك مركزة على كل شيء حواليك بدل ما تلاقي أقرب الناس ليك متورطين زي ما حصل مع وزير المخابرات بتاع جنوب أفريقيا اللي اكتشف في يوم ان مراته نفسها بتهرب كوكايين. يعني تعمل الصفقة من دول وتدخل تكمل غسيل ونشر وتأكل العيال وتمدك جنبه من التعب آخر الليل. فياريت تفضل عينك في وسط راسك وتصحى عشان ما يغفلوكش وسمعتك تتهز انت وعيلتك. طب افرض انت مالكش في الشمال، قلت لا يا عم مش عاوز لا سلاح ولا مخدرات، انا بسكر من النسكافية اصلا، ساعتها يبقى ننقل على رابع وسيلة تكسبك فلوس من غير تعب ولا خطر. رابع وسيلة دي بقى انك تسيبك من الشغل الشمالي التقيل وتخليك في الحاجات الخفيفة بتاعت ولاد الناس، ما تقلقش مش اعضاء بشرية ولا تجارة عبيد ولا اي حاجة من الكلام ده. انت ببساطة هتنقل على البلطجة، بس مش هتمسك مطوة وتثبت الناس، انت هتثبت دول كاملة. عندك كوريا الشمالية دلوقتي اكبر بلطجي في العالم، ما بتعملش حاجة في حياتها غير انها تجيب لك كوكب كله صداع بأم النووي اللي عندها اللي هتستخدمه لو محدش ساعدها اقتصاديا وسياسيا، وفعلا عرفت اكتر من مرة تطلع بمكاسب سياسية من البلطجة دي، على رأسهم اتفاقية 94 اللي كانت بينها وبين امريكا واللي جابت لكوريا مكاسب كتير مقابل ان هم يجمدوا نشاطهم النووي. واي نعم هم عملوا كده فعلا، بس امريكا فضلت مقلقة زي العيل اللي دفع الاتاوة ومع ذلك خايف من البلطجي يخبط عليه في نص الليل يقول له عاوز فلوس تاني او شوف لي حاجة في التلاجة كلها. فكانت النتيجة ان هم ادوا للكوريين مفاعلات طاقة نووية بقيمة 4 مليار دولار تقريبا وفوقيها شحنات وقود كمساعدة كمان، وكل ده عشان يتلهوا في المفاعلات الجديدة وبناها والكهرباء اللي هتولدها ويكبروا دماغهم من مشروع النووي بتاع القنابل ده. طبعا مش محتاج اقولك ان كوريا ضربت كرسي في الكلوب في الاخر وكسرت الاتفاقية، اكيد محدش عاقل يكتفي بقرشين ولا كام شحنة وقود ويسيب فرخة بتبضل وبيضة ذهب كل يوم وبأقل مجهود. وتقريبا ده نفس اللي فكرت فيه ايران هي كمان، وهي ضربة مسمار في دماغ السعودية ومخليها مشغولة كل يوم يا ترى الايرانيين هيعملوا ايه بالسلاح النووي اللي عندهم. واحد يقول لي بس انا كده هبقى معرض لاي عقوبة دولية وصداع وتفتيش كل كام يوم واطلع ابرر واشرح على ايه وجع القلب ده؟ فدي معاك حق، بس عشان تفلت من الموضوع ده فانت محتاج حاجة تضرب لك بيها عصفورين بحجر واحد، حاجة تجيب لك فلوس وفي نفس الوقت تحميك من المشاكل الدولية. ودي بقى خامس وسيلة. الوسيلة دي ببساطة اسمها حيطة الصد. هتعمل زي موجابي بتاع زيمبابوي اللي نزع ملكية الأراضي من المزارعين البيض وبدأ يعيد توزيعها على المواطنين السود عنده. وقام في الوسط كده مصمصر لنفسه بتاع 39 مزرعة ليه هو لوحده. بس لقى نفسه مش مكتفي. قال لك اديني جربت التأميم اهو زي ما قلت وما جابش فلوس حلوة ولا حاجة. هوب راح جاي مستغل سلطته كدولة وحط ايده على صناعة ضخمة اسمها الماس الدموي. وده زي ما باين من اسمه ماس الماس بيستخرجوه من المناطق اللي فيها صراعات وحروب ويمولوا بيها الحروب دي ويشتروا أسلحة يبيعوها للمتنازعين. هو عمل كده من هنا وثروته هو وجنرالاته اتضاعفت بملايين الدولارات في لمح البصر. بعدها عمل شراكة مع الروس والصينيين عشان يستفيدوا من تجارة الماس دي ويعمل لنفسه حيطة الصد اللي قلت لك عليها، حيطة يدارى وراها وتحميه من أي إدانة ممكن يدينوا بيها الغرب. انت كمان اعمل كده، اشتغل في حاجه انت عارف انها مش قانونيه وهتجيب لك صداع ومشاكل بس قرشها حلو، وتقوم شايف لك شريك ولا اتنين تخليهم حيطه تصد كده تدارى وراهم يشيلوا عنك الصداع ده بحيث تكسب وتكسبهم معاك ويحموك من العقوبات الدوليه. اما بقى اخر وسيله معلم عندنا فاسمها هيشرح نفسه، الكوارث الطبيعيه. مهما كانت دولتك كبيره او صغيره بتنتج كتير او ملهاش وجود اصلا على الخريطه، في النهايه مجرد ما تتعرض لكارثه هتلاقي مساعدات دوليه واغاثه نازله عليك من كل ناحيه. دورك بقى انك وقت ما تحصل عندك كارثة بيئية، زلزال، فيضان، اي حاجة من الحاجات دي تبقى جاهز عشان تعبي الفلوس في الزكايب اول ما تجيلك. انستازيو سوموزا بتاع نيكاراجوا كان معلم في الحكاية دي ويا ما استفاد من كوارث حصلت لبلده وطلع منها بفلوس محترم. عندك مثلا بعد زلزال 72 اللي دمر بلده بدأت المساعدات العالمية تنزل زي المطر عليه، رغم انه كان غني ويقدر يكفي بلده، لكن حد يقول لي القرش اللي جاي من الهوا؟ لا. عارف وصلت ثروته كام من فلوس المساعدات دي؟ 400 مليون دولار مره واحده في سنه 74، يعني في خلال سنتين بس من الزلزال. عاوزك تعمل زيه بقى كده، تعرف تسمصر فلوس المساعدات انت ورجالتك من تحت لتحت من غير ما حد ياخد باله، لان لو حد شم خبر هيحصل لك زي سوموزا ده اللي مؤيدينه اتخنقوا منه من ريحه الفساد اللي طافحه منه فقاموا رامينه بره الكرسي ونفوه بره البلد خالص. دي كده اهم الوسائل اللي ممكن تجيب بيها فلوس في بلدك، سواء من القطاع الخاص او المستثمرين الاجانب او المنظمات او غيرهم. عاوزك بمجرد ما يبدا يبقى لك تمويل ثابت، لازم تقسم الفلوس دي حسب رؤيتك انت، المهم تخصص جزء منها لمحاسيبك عشان يفضلوا لازقين فيك، وجزء منها لعيلتك حتى لو خليتهم يتحولوا لامبراطوريه كبيره مش مهم، المهم يبقى لك بيزنس وفلوس يلعبوا بيها عشان محدش يوم عينه يعني تطمع في الكرسي اللي انت قاعد عليه. في اذربيجان مثلا الرئيس الهام علييف هو وعيلته كانوا متحكمين في شركه دورها تخصخص حته ورا الثانيه من شركه الطيران السابقه للدوله، فعياله الثلاثه بقى عندهم اكتر من 75 مليون دولار في عقارات في دبي، ومراته وبناته الاثنين يعني بيتقال ان هم مسيطرين على بنوك من اكبر البنوك الموجوده في البلد، ده غير اكبر شركه اتصالات هناك، ودي بقى مسيطرين عليها من خلال شركات وهميه بره البلد. ثلاثه في بنما سجلات الضريبيه بتاعتهم بتقول انهم مملوكين لبناته، وواحده في جزيره في الكاريبي ودي معفيه اصلا من الضرائب، يعني محدش هيعرف لها لا صاحب ولا مله. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لما نزل قانون سنه 2001 يطلب شركات الاتصالات انها تتنافس من خلال مناقصه شفافه وعلانيه، البنات قالوا ده عندها الكلام ده وكبروا دماغهم، وده اللي خلى شركة الاتصالات دي تحتكر شبكة الجيل الثالث الـ3G، لأن الشركة المنافسة يعني شوف سبحان الله حفيت عشان تاخد ترخيص تشغل الشبكة بيه ومحدش رضي يدهولها في البلد. يعني مش بس كانوا محتكرين السباق، ده كانوا بيكسروا رجلين المنافسين كمان. تسيب أذربيجان وتروح صربيا تلاقي أولاد ميلوسوفيتش ماركو وماريا عايشين أحلى عيشة وخربين البلد. يعني ماركو ده كان عنده أكبر ديسكو في البلد وعنده قناة راديو وأكبر ملاهي في صربيا عشان هو مهتم بالأجيال الشابة زي ما بيقول، وعشان يثبت أكتر أنه مهتم بالشباب وأكلهم شاف شركة بسكوت ملكها الدولة فقام عامل معاها شراكة بالعافية كده بينها وبين شركته بتاعت الاستيراد والتصدير، أنتوا تصنعوا ونلهط أصدر. زهقت من الأمثلة؟ طب معلش مثال أخير وخلاص. في الدومينيكان رافائيل تروخيو عمل احتكار ليه هو وعيلته على كل القطاعات المهمة في الدولة بمجرد ما مسك السلطة على طول، والمدة 30 سنة اللي كان فيهم حاكم البلد كانت عيلته هي الآمر الناهي في كل حاجة تقريبا ممكن تتخيلها في الدومينيكان، ألبان ولحوم وملح وتبغ ومعظم صناعة السكر واليانصيب وسيطرة على الإعلام والنقابات العمالية، لحد ما وصلت ثروته هو لوحده بس ل 500 مليون دولار في 20 سنة، يعني تلتين فترة حكمه بس مش كلها حتى. فهمت بقى قصدي ايه؟ انت محاسيبك وعيلتك، تلاتة تحطهم قدام عينك وبعدهم تبقى تيجي البلد على مهلها بقى، التلاتة ياخدوا كل شيء واللي يتبقى اعمل لك بيه مشروع ولا حاجة او هيفيدك ويحسن صورتك، لان كل ما قلبت الناس في فلوس وثروتك كبرت كل ما بدأ التلسين يشتغل عليك والاتهامات تبقى من تحت لتحت، وتقعد بقى تزيد لحد ما تتحول لكلام صريح تلاقيه على لسنة الناس لما يتأكدوا انها ما كانتش اشاعات وانك حرامي كبير فعلا. فدورك هنا تحسن صورتك بأي طريقة، مشاريع، مصانع، طرق، كباري كده يعني، وفي نفس الوقت وانت بتعمل كل ده تنتهز كل فرصة عشان تخطف في الناس وتكلمهم عن شرفك وأمانتك وصدقك. ايه ده؟ لحظة كده، أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟
يعني المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا إن أنا إن شاء الله راجل صادق، دي مشكلة كبيرة جدا تعرفوها عني، صادق قوي وأمين قوي إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله، لأن أنا هقابل ربنا على كل كلمة بقولها وكل فعل عملته.
سهلة، أحصر الشرف والأمانة والإيد الطاهرة في جملة واحدة واحلف كتير والناس هتصدق. قول لهم زي ما كان دوفاليه بتاع هايتي اللي كان بيتسأل عن ملايين الدولارات اللي اختلسها من خزنة الدولة فكان يرفض بشدة ويقول لهم أنا أصلا بضحك لما بسمع الأرقام دي، 400 مليون و 800 مليون ومش عارف إيه، ما كانش فيها عيال نصرف عليهم وفلوس مدارس ومليون حاجة تانية، إحنا ما كناش مثاليين بس أنا كنت طيب وحنين قوي عليا الطلاق من بيتي. عاوزك كمان تحاول تسبكها أكتر، إنك تطعم قصتك دي بذكرياتك الحزينة البائسة وقد إيه أنت تربيت في عيلة فقيرة وحارة فقيرة وطفولة بنت كلب أساسا. عندك أكبر الدكتاتوريين كانوا كده فعلا وهم عيال بس عرفوا يستغلوا ده كويس لما مسكوا الحكم. يعني عندك تشاوشيسكو كان ابن عامل فلاح واشتغل بتاع جزم وهو عنده 11 سنة. هتلر عيلته كانوا فلاحين وامه خدامة وابوه موظف جمارك. موبوتو سيسيكو اتبناه طباخ كان شغال عند البلجيكيين اللي جايين البلد كمبشرين للدين المسيحي. وستالين كان من عيلة فقيرة، امه خياطة وابوه مدمن وطباعه زي النيلة كان بيلطش فيهم كلهم. امال الواد طلع معقد من شوية. وغيرهم بقى كتير جدا. كل ما كانت طفولتك تعيسة وفقيرة فده هياكل قوي مع الناس وهيجيب عياط كتير جدا يعني. والأهم هيحسسهم انك واحد منهم مش بتاع ثروه وفلوس، ده انت جاي من اصول متواضعه زي اغلبهم يعني، راجل عادي من وسطهم بس له بطولات عظيمه ضد مستعمرين سابقين بقى، ضد طيار سابق كان ماسك الحكم، اي حاجه، المهم انك بطل مناضل وانك واحد زيهم.
خلي بالكم خلي بالكم ما تنسوش اللي بيكلمكم ده واحد منكم. طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي، 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي، ما حد سمع صوتي، وانا من اسره غنيه جدا والناس كانت، انا اسف اني بقول كده عن نفسي لكن عايز اقول لكم ان الموضوع اكبر كده بكتير، عزه النفس وعفه النفس ده امر ما بيجيش بالسهل، انك انت تعتمد على نفسك بس امر مش سهل.
طب افرض كنت جاي الحكم وانت غني اصلا، ساعتها هتقول ثروتك دي بنيتها بشرف وعرق وتعب وجبتها من تحت من تحت قوي، اعمل زي برلسكوني اللي كان عنده ثروه محترمه كان صعب يداريها لما وصل الحكم فاستغلها لصالحه وبدا يكلم الناس عن تعبه وشقاه لدرجه انه عمل سيره ذاتيه ما تخرش الميه وبدا يبعتها بالبريد لكل ايطالي في البلد وقت انتخابات 94 اللي دخلها، وسمى السيره دي قصه ايطاليه، حدوته ايطاليه عشان حتى اسمها كده يقنع اللي يقراها انها قصه راجل عادي زيه مش مختلف عنه. طب افرض حد سالك عن اللي عندك دلوقتي من ساعه ما بقيت في السلطه، ساعتها انكر بكل قوه انك جمعت ثروه من ورا البلد، قول لهم الجرايد المغرضه والاعلام بتاع اهل الشر هو اللي بيخلط بين فلوسي وفلوس البلد، دول فاكرينها بتاعتي، هو انا اللي بعمله لنفسي، ده للبلد ومفيش حاجه باسم اصلا. انا ايه احي، هو الراجل ده بيتفرج عليا ولا ايه؟
طيب قصور رئاسيه، امال ايه، انا عامل قصور رئاسيه وهعمل هي ليا، انا بعمل دوله جديده، هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا انا اعمل واعمل واعمل بس مش بعمله ليا، مش باسمي، ده مش باسمي، مفيش حاجه باسمي، ده باسم مصر، باسم مصر
بس كده يا سيدي. دي كل حاجه ممكن تتقال عن الثروه والميزانيه والاقتصاد ككل في البلد، تبنيه ازاي وتجيب فلوس منين من القطاع العام والخاص وتصرفه في ايه كمان. هنصحك بس في الاخر انك لما تلاقي ثروتك بتكبر تبدا تدور لك على بنوك عالميه كده وشركات بتاعه خدمات ماليه واستثماريه تقدر تثق فيهم عشان يديروا لك فلوسك بالنيابه عنك، يحطوها في حساباتك، يحولوها للجهه اللي تختارها، ينصحوك تستثمرها في ايه كده يعني. عندك القذافي استثمر فوق ال 53 مليار دولار من خلال الشركات والبنوك متعدده الجنسيات دي. اي نعم الفلوس دي كانت عباره عن تمويلات من هيئه الاستثمار الليبي بس انا وانت عارفين انها كانت الواجهه بس، هي يعني فلوس الحاكم وهيئه استثماره وحكومته كلها ايه؟ ما واحد طبعا، اعمل انت كده زي وشوف لك بنك محترم ويا ريت لو سويسري عشان ياخد الفلوس يحفظها عنده ومحدش يعرف بيها ولا يطلع اسرارها بره، احنا يا ابني ماشيين جنب الحيط مش عاوزين فضايح كده. انت الحمد لله بنيت اقتصاد زي الفل وعملت ثروه وظبطت محاسيبك وكله تمام التمام، بس عارف ايه هي اهم حاجه هتحتاج فيها الفلوس الفتره الجايه؟ الانتخابات طبعا، هنا هيبان قيمة اللي معاه فلوس فعلا وقادر يصرف ويمول حملة انتخابية ويعمل دعاية ضخمة، وبين اللي داخل يلعبها بشرف ومعتمد على السمعة الكويسة والبرنامج الموزون والكلام الفاضي ده. بمجرد ما يبدأ موسم الانتخابات يبان الحاكم اللي قادر يسيطر على الكرسي والحاكم اللي بيقول لهم أنا ضعيف ما تنتخبونيش، فإزاي هتتصرف وقت ما يبدأ الموسم المهم ده؟ وإزاي هتطبخ الانتخابات من الألف للياء وتلعب في ورقها بلجانها بنخبيها كمان؟ كما تعرفون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.